أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام السابق في معاني الزيادة، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثامن وهو صيغة تفاعله. تفاعله قد اشتهرت في أربعة معان، ولها معان أخر ولكنها غير مشهورة وغير مستعملة. أما المعاني التي تشتهر بها تفاعله هي هذه الأربعة التي ذكرها المصنف، وأما ما بقي من المعاني لها ممكن يطلب في كتب أعلى من هذا الكتاب. قال المصنف: اشتهرت تفاعله في أربعة معان، أولها أو أولها يجوز الوجهان التشريك بين اثنين فأكثر. إذن تفاعل تأتي بمعنى التشريك كما في فاعل، التشريك بين اثنين فأكثر. هسه فأكثر لعله من باب العطف إذا عطفت عليها. قال: فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى، بخلاف فاعل المتقدم، هي وإن كانت تشترك مع فاعل في التشريك بمعنى التشريك، إلا أنها تختلف بهذا المعنى، على اعتبار أن فاعل إنما يكون الفاعل هو للمتقدم. قال: ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة متعديا لواحد، مثل من كجاذب زيد عمرا ثوبا، وتجاذب زيد وعمر ثوبا. إذن اختلفت عن فاعل بهذا المعنى، على اعتبار أن صيغة فاعل إذا كانت متعدية لاثنين عديت لثلاثة، أما تفاعل إذا كانت متعدية لاثنين عديت لواحد، كما هو موضح في المثال. قال: وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما، وإذا كان فاعلا متعدي أو إذا كان تفاعل متعديا لواحد صار بها لازما، مثل من كخاصم زيد عمرا، هذا تعدى، وتخاصم زيد وعمر، خاصم زيد عمرا هنا أصبح لازما وإن كان في صيغة فاعل متعديا. هذا المثال الأول. أما المثال الثاني وهو التظاهر، معناها التظاهر. شنو معنى التظاهر؟ هو التظاهر بالفعل دون حقيقته، يعني بمعنى أن الفعل ليس حقيقيا وإنما يتظاهر به، مثل من كتناوم وتغافل وتعامى وتمارض إلى آخره، هذه الأفعال وتغاب التي تدل على ماذا؟ على التظاهر بفعل الشيء، أي أظهر النوم وأظهر الغفلة وأظهر العمى وأظهر المرض. قال: وهي منتفية عنه، هذه المعاني منتفية عنه، بمعنى أنه لا توجد به هذه المعاني وإنما هو تظاهر بها. قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، هذا الذي يدعي الغباء. وقال الحرير البصري: ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده. تعاميت يعني ادعيت العمى، تعامى تعاميت حتى قيل إني أخو عمى. ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده، بمعنى أنه هذا المعنى في تفاعله وهو التظاهر موجود في لغة العرب. وأيضا كما يقول الشاعر: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل عني جاهل. تجاهلت، تجاهل، تفاعل. هذا المعنى الثاني. أما المعنى الثالث وهو حصول الشيء تدريجا، بمعنى لا دفعة واحدة، هذا الشيء يحصل بالتدريج، مثل من قال كتزايد النيل، بمعنى زيد فيه شيئا فشيئا، وتواردت الإبل، أي حصلت الزيادة بالتدريج شيئا فشيئا. وأما المعنى الرابع والأخير وهو مطاوعة فاعله، كباعدته فتباعد. مطاوعته يعني قبل تأثير الغير، المطاوعة هي قبول تأثير الغير كما تقدم في الدرس السابق. هذا تمام الكلام عن المعنى تفاعله. أما المعنى الآخر وهو استفعله. استفعل المصنف يقول بأن استفعل كثر استعمالها في معان ستة، أما غير هذه المعاني ممكن أن تطلب من الكتب المطولة أو لا حاجة لذكرها، إما لشذوذها أو لأنها نادرة. قال المصنف: كثر استعمالها في ستة معان، أحدها الطلب حقيقة، مثل من كاستغفرت الله، استغفر على وزن استفعل، أي طلبت مغفرته، هذا الطلب حقيقة، أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة حقيقا عندما أقول أستغفر الله. قال: أو مجازا، أحيانا يكون الطلب مجازا لا حقيقة. الحقيقة هو استعمال الشيء فيما وضع له، كما لو قيل مثلا أسد، رأيت أسدا، فعلا هذا الأسد الزائر الذي هو من الحيوانات المفترسة، رأيته بأم عيني حسب التلفاز، أو رأيته ماذا في حديقة الحيوان، أو هو فعلا في البراري. وأحيانا يكون مجازا، المجاز هو استعمال الشيء في غير ما وضع له، ولكن هناك مناسبة تدل على هذا المعنى الثاني، كما أقول رأيت أسدا وأنا أقصد الإنسان الشجاع. لما؟ لأن هناك مناسبة بين الشجاعة، شجاعة الإنسان، وشجاعة ماذا؟ شجاعة زيد وشجاعة الأسد، هذا يسمونه مجاز. أنا ما رأيت أسد حقيقة، وإنما رأيت هذا الأسد الشجاع الذي أقربه بماذا؟ وأوصفه بالشجاع وهو زيد. قال: أو مجازا، مثل كاستخرجت الذهب من المعدن، أي سميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا، حيث لا يمكن الطلب الحقيقي، لا يمكن الطلب الحقيقي هنا. أما المعنى الثاني وهو الصيرورة، بمعنى التحول. الصيرورة حقيقة أو مجازا أيضا، مثل من كاستحجر الطين، هذا حقيقة، استحجر الطين بمعنى صار حجرا، واستحصن المهر بمعنى صار حصانا، يعني تحول من المهر، من المهر الصغير إلى الحصان، أي صار حجرا وحصانا، هذا حقيقة. أما مجازا كما في المثل: إن البغاة بأرضنا يستنسر، بمعنى يصير نسر في القوة، أسد علي وفي الحروب نعامة، والبغاث طائر ضعيف الطيران، ومعناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا. إن البغاث بأرضنا يستنسر، يصير نسر. هذا البغاث الذي هو الطائر الضعيف عندما يأتي إلى مدينتنا أو يحط برحالنا هذا يصبح نسرا، على اعتبار نحن نعطيه قوة حتى يستقوي بها على أعدائه. أما المعنى الثالث وهو اعتقاد صفة الشيء، كاستحسنت كذا واستصوبته، أي اعتقدت حسنه وصوابه. إذن اعتقاد صفة الشيء عندما أقول أستحسن فلان بمعنى ماذا؟ ها، أعتقد بأنه حسن، وأستصوب فلان أعتقد بأنه مصيب. ورابعها اختصار حكاية الشيء، مثل من كاسترجع استفعل، إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، عندما يقول استرجع الرجل بمعنى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا اختصار لهذه الكلمة كلها، فيقولون استرجع. أما الخامس، المعنى الخامس وهو القوة، مثل استهتر أو استهتر واستكبر، أي قوي هتره وكبره. الهتر بمعنى الداهية، والعجب يقال إذا كان داهية صار هاتر، وأيضا تأتي للمبالغة فيقال استهتر أو استهزأ بمعنى بالغة. وسادسها المصادفة، كاستكرمت زيدا أو استبخلته، أي صادفته كريما أو بخيلا، هذه المصادفة أو ما تسمى بالاتفاق، بمعنى استكرمت زيدا بمعنى صادفته كريما، واستبخلت زيدا أي صادفته بخيلا. وربما كان بمعنى أفعله، كأجاب واستجاب، أجابه وأفعله، واستجاب لي واستفعله، تأتي أحيانا بمعنى أفعله. ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم، أيضا تقبل تأثيره، استحكم استفعل، أحكم بمعنى أفعل، كأحكمته فاستحكم، وأقمته فاستقام. ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى زيادة على أصله، باقي الصيغ تدل على قوة المعنى على اعتبار أن زيادة المبنى، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وحيث إنه إن زيادة المعنى تدل على القوة في المعنى، تعطيه قوة في معناه الأصلي. فمثلا عشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشبه، وخشوشنة يدل على قوة الخشونة أكثر من خشونة، وحمارة يدل على قوة اللون أكثر من حميرة وحمرة، وهكذا إلى ما لا نهاية. طبعا استفعل أيضا تدل على الاستمرار، وأيضا تدل على الإعادة، قلت لكم لها معاني كثيرة، المصنف اختصرها في ستة معاني. كما نقول استأنف، من معاني استفعل استأنف، عندما يقول استأنف الصلاة، استأنف الصلاة بمعنى أعد الصلاة، بمعنى الإعادة، تأتي بمعنى الإعادة، من معانيها الإعادة. وأيضا استأنف، استأنف زيد عمله بمعنى ماذا؟ أيضا استرسل، استرسل في فعله، هذه لم يذكرها المصنف. هذا تمام الكلام عن ما جاء في صيغ الزوال. أما الآن كلامنا في التقسيم الرابع للفعل، وهو يقسم بحسب الجمود والتصرف، يقسم بحسب الجمود والتصرف. طبعاً قلنا لكل قسمة لا بد لها من أساس، وأساس القسمة هو بحسب الجمود والتصرف. ينقسم الفعل في اللغة العربية على أساس ومن حيث جموده وتصرفه إلى قسمين: جامد ومتصرف. الفعل الجامد كما يعرفه المصنف ما لازم صورة واحدة، بمعنى بعبارة أخرى هو الفعل الذي يلزم صورة واحدة من صور التصريف ولا يأتي منه صورة أخرى، بمعنى يلزم صورة واحدة ولا تأتي منه صورة أخرى. وهذا الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون ملازما للفعل الماضي فقط، أي بمعنى لا يأتي منه إلا ماضي فقط، مثل بعض الأفعال الناقصة وهي مثلا ليس، ما دام، عسى، حرى، اخلولق، كرب. هذه الأفعال هي جامدة لا تتصرف، بمعنى لا يأتي منها المضارع ولا الأمر. ليس زيد قائما فعل ماض جامد يفيد النافي، ليس ما عندي يلوس ولا لس، إذا لا يأتي منه المضارع والأمر. أيضا ما دام، ما دامت السماوات والأرض، ما دام ما عندنا يدوم، وإن كان بعضهم يقول هي ناقصة التصرف يدوم، إلا أنه يدوم ليس من ما دام، فهو فعل ماض جامد يفيد الاستمرار، ما دام يفيد الدوام. وأيضا عسى الله أن يفرجه عنك، فهو فعل ماض جامد يفيد الرجاء، عسى الله يعني أرجو أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك. وأيضا حرى الجيش أن ينتصر، أيضا فعل ماض جامد يفيد الرجاء، حرى الجيش يعني أرجو. اخلولق السلام أن يعم البلاد، هذا فعل ماض أيضا جامد يفيد الرجاء، أرجو أن يعم السلام في البلاد. كرب الموظف ينهي عمله، هذا فعل ماض جامد يفيد المقاربة، بمعنى قرب وقوع الخير، قرب إنهاء الموظف لعمله. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو أفعال المدح والذم التي هي نعمة وبئسة وساء وحبذا، كما نقول مثلا نعمة المرأة فاطمة، فعل ماض جامد يفيد المدح. بئسة المرأة هند، فعل ماض جامد يفيد الذم. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول مثل ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أيضا فعل ماض جامد يفيد الذم، ساء. وأيضا حبذا، يا حبذا، فعل ماض جامد يفيد المدح. وأما القسم الثالث من هذا القسم وهي الأفعال الجامدة هو أفعال الاستثناء، وهي خلا وعدا وحاشا، هذه أيضا أفعال جامدة غير متصرفة، كما في حضر الطلاب عدا طالبا، فعل ماض جامد يفيد الاستثناء، ما عدا طالبا. ذهب الطلاب خلا سعيدا، أيضا فعل ماض جامد يفيد الاستثناء. قام القوم حاشا زيدا، فعل ماض جامد يفيد الاستثناء. وأيضا فعلي التعجب اللي هو ما أفعله وأفعل به، ما أجمل الربيع، أجمل بالربيع، فعل ماض جامد يفيد التعجب. يا أبتي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، مفروض ما أجمل السماء. ما أحسن زيدا، أو أحسن بزيد، سمتك أمك داح الباب حيدرة، أنعم بلبوة ليث أنجب السبعاء. قال إذن فالأفعال السابقة جامدة
تلزم صورة واحدة فقط من صور التصريف وهي الماضي فقط ولا يأتي منها المضارع ولا الأمر. وأيضا هذه الأفعال ما يكون فيها ملازما للأمر مثل أفعال القلوب هب وتعلم، هذه الأفعال دائما تأتي ملازمة للأمر، يعني فقط فعل أمر. قلنا ما كان يأتي منه الماضي وأيضا ما يأتي منها الأمر فقط مثل هب وتعلم، هب نفسك فعل أمر جامد من أفعال الرجحان أو الشك بمعنى ظن أو افترض. وتعلم الجدة إلى آخره فعل أمر جامد من أفعال يقين بمعنى أعلم وأيقن، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما كان ملازما للمضارع. إحنا دا نتكلم، لاحظوا أننا نتكلم في الفعل الجامد وقلنا هو على ثلاثة أقسام، إما يكون ملازما للماضي وتكلمنا به للماضي، وما يكون ملازما للأمر، وما يكون ملازما للمضارع. أما ما كان ملازما للمضارع وهما فعلان لم يذكرا كثيرا في كتب النحاة، وهذا يدل على أنهما غير متداولين وهما يهيط ويسوى، يهيط بمعنى يضج ويسوى بمعنى يساوي. هذا هو الفعل الجامد. أما الفعل المتصرف، الفعل المتصرف كما يعرفه المصنف ما لا يلازم صورة واحدة، وبعبارة أخرى هو الفعل الذي لا يلزم صورة واحدة، وهو أيضا نوعان: تام التصرف وناقص التصرف. تام التصرف بمعنى أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهذا النوع يشمل معظم الأفعال في اللغة العربية مثل طلب، يطلب، أطلب، كتب، يكتب، أكتب، دحرج، يدحرج، دحرج. فهذه الأفعال كما لاحظتم تأتي في صيغة الماضي وتأتي في صيغة المضارع وتأتي في صيغة الأمر، فتسمى تامة التصرف بمعنى أتى منها جميع تصاريف الفعل وهو الماضي والمضارع والأمر. أما القسم الثاني وهو ناقص التصرف، وهو بمعنى أن يأتي منه الماضي والمضارع فقط مثل أفعال المقاربة: كاد يكاد، أوشك يوشك، ما عندنا كاد يكاد كد، أو أوشك يوشك شك. وأيضا أفعال الاستمرار مثل زال يزال، ما عدنا زل، وبرح يبرح، ما عدنا برح. فهذه الأفعال تأتي في صيغة الماضي والمضارع فقط، إذن فهي تسمى ناقصة التصرف، تسمى ناقصة التصرف. نطبق هذا المقدار من العبارة، وإذا كان هناك فد وقت إن شاء الله تعالى حتى نكمل. قال: التقسيم الرابع للفعل بحسب الجمود والتصرف. قال: ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرف. قال: فالجامد هو ما لازم صورة واحدة، الفعل الجامد هو الذي يلازم صيغة واحدة ولا يأتي غير هذه الصيغة، وهو إما أن يكون ملازما للمضي كليس من أخوات كان، يضاف إليها الأفعال التي ذكرناها في الشرح، وكرب وهي من أخوات كاد من أفعال المقاربة، وهذه تدخل على الجملة الإسمية، وعسى وحرى وخلولق من أفعال الرجاء. عسى زيد أن ينجح بمعنى أرجو أن ينجح زيد، أرجو أن ينجح زيد. قال: وأنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق من أفعال الشروع،
هذه من أفعال الشروع ونعمة، وحبذا من في المدح وبئس وساء في الذم، وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء. على خلاف في بعضها، على خلاف في بعضها. توجد بعض الخلافات في بعضها كما قلنا، مثل مثل دام يدوم. قال وإما أن يكون ملازما للأمرية كهب وتعلم، هذا الذي تكلمنا به، هب بمعنى افرض واحسب وليست من وهبه، وتعلم أيضا هنا بمعنى اعلم، ولا ثالث لهما، هب لي صبرت على حر نارك كما يقول في الزيارة، هب لي صبرت على حر نارك، أو عفوا في دعاء كميل. أما المتصرف، قال والمتصرف ما لا يلازم صورة واحدة، أو كما قيل هو ما اختلفت أبنيته لاختلاف زمانه، وهو كثير، وهو إما أن يكون تام التصرف ومعناه وهو أن يأتي، وهو أن يأتي عفوا منه الماضي والمضارع والأمر، مثل من كنصر ودحرج، هذا تام التصرف، أو ناقصه بمعنى أو ناقص التصرف، وهو تعريفه ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط. يعني المصنف جعل ضابطة التمام والنقص للتصرف هو إتيان الماضي والأمر، هذه الضابطة الذي وضعها. قال كزال يزال، ما عدنا الزل، وبرح يبرح، ما عدنا برح، وفتئ يفتأ، ما عدنا فتئ، وانفك ينفك، ما عدنا فك، وكاد يكاد، ما عدنا كد، هسه كد لعله فيها خلاف، وأوشك يوشك، وأوشك يوشك. وأيضا كما قلنا في الشرح، توجد بعض الأفعال التي هي يأتي معها المضارع فقط، وكما يتحدث الصرفيون عن قسم آخر يأتي منه المضارع فقط والأمر ولا يأتي منه الماضي، كما مثل يدع دع ويذر ذر. وأيضا فيهما خلاف، أيضا فيهما خلاف. أما فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض، هذا إن شاء الله تعالى يعني أتركه على درس آخر، حتى إن شاء الله تعالى، لأنه الوقت بعد ما يسمح. والحمد لله رب العالمين.